عليه أن يعتني بالعربية ويفتي بالعربية، لا سيما إذا كان من يسمعه من شرائح متنوعة ومن أقطار متباعدة، لأن الآن ما مثل قبل لا يبلغ صوتك إلا أمتار، الآن ألوف مؤلفة من الكيلوات يصل صوتك، والله المستعان. نعم، يعطيه بقدر ما يفهم، لأن المقصود نفع السائل، حل الإشكال لدى السائل فيفهمه بلهجته. لكن لما يقول كلمة مثلا تختلف فيها الأقطار اختلاف متباين، واحد سأل شيخ من المشايخ قال ما حكم الزعابة، حكم الزعابة، قال الزعابة ما فيها شيء، ايش معنى الزعابة؟ الشيخ فهم أن الزعابة إخراج الماء من البئر، هذه الزعابة عنده. قال يا شيخ أنا سمعت أنه حرام وشرك، قال وشلون شرك؟ قال الزعابة تذبح عند باب الدار إذا أردت أن تسكن، قال اللهم صل، هذا الشرك الأكبر. نعم، فعلى هذا لا بد من الاستفصال ولا بد من الإجابة باللغة التي يتفق عليها الجميع، والله المستعان. يقول ومعرفة الرجال، عارف ما يحتاج إليه استنباط الأحكام من النحو واللغة، ومعرفة الرجال، معرفة رجال الحديث من ناحية الجرح والتعديل، ومعرفة قواعد الجرح والتعديل وكيف يعمل عند تعارض الجرح والتعديل، لا بد من معرفة ذلك. لماذا؟ ليتأهل للنظر في الأسانيد، ليتمكن من التصحيح والتضعيف، ليبني فتواه على خبر ثابت، ولا يستدل بحديث لم يثبت كما هو شأن كثير من الفقهاء، لكن المجتهد شأنه أعظم وأشد. وليس المراد حفظ كتب الرجال مثلا، والله يشترط أن تحفظ الجرح والتعديل والثقات والضعفاء والكمال وتهذيب الكمال، هذه ما ينتهي العمر ما حفظ كتاب واحد. نعم، لكن المقصود أن تكون لديك الأهلية، تحسن التعامل مع هذه الكتب وترجع إليها بأقصر طريق، وتنظر ما قيل في الراوي من جرح وتعديل، تستطيع أن توازن بواسطة معرفة القواعد التي قعدها أهل العلم للتعارض والترجيح، ثم ذلك تخرج بالنتيجة. مع أن هذا أمر في غاية الصعوبة، نعم هو سهل إذا نظرنا إليه بمفردات هؤلاء الرواة، لكن مسألة مفترضة في من؟ في شخص مجتهد يجتهد في جميع ما يسأل عنه من أحكام، كل مسألة عليه أن ينظر في أقوال أهل العلم في الخلاف والإجماع، ثم ينظر في أدلة كل قول، ثم ينظر في ثبوت كل دليل، وكل دليل ينظر في إسناده وطرقه ومتابعاته وشواهده العمر وين. ولذلك تجد كثير من الناس، أما الاجتهاد المطلق بمعنى الإطلاق، بهذا اللفظ بمعنى الإطلاق، فهو نادر. إيش معنى معنى الإطلاق؟ معناه أنك تجتهد في كل مسألة من مسائل الدين، في كل نازلة من النوازل، تنظر فيها من جميع ما وجوهها، أقوال العلماء فيها، أدلة هذه الأقوال، النظر في كل دليل، وكل دليل النظر في جميع رواته، وكل راوي النظر في جميع كل ما قيل فيه جرحا وتعديلا، ثم بعد ذلك تستخلص النتيجة بالنسبة لهذا الراوي، ثم الراوي الذي لي، ثم الذي يلي، ثم الذي يلي، وتنظر في الطبقات لتنظر هل تمكن هذا من سماع هذا ولم يتمكن، ثم بعد ذلك تخرج بنتيجة حديث واحد يوم مثلا، الحديث الثاني وين العمر اللي بيستوعب هذه الأمور. ولذلك تجد كثير من العلماء والمشقة تجلب التيسير، يختصر الطريق، إن أراد أن يجتهد في الرواية جعل همه الحديث ما يتعلق به والأسانيد والعلل، على أن هذا تنقطع دونه الأعمار، علم الحديث علم، وبعضهم اختصر الطريق واختصر على الدراية، قلد في التصحيح أو نظر فيها نظر عابر ورجح ترجيح من غير دراسة كافية وحكم من خلال هذا النظر استرواح في مجرد ميل. لكن العالم إذا تحرى الصواب وصدق اللجأ إلى الله وقرن علمه بالعمل، الغالب أنه يسدد ويوفق ولو لم يتمكن من الاجتهاد المطلق بشرط الإطلاق. هذا ظاهر، وأنتم أدركتم من أهل العلم من سدد ووفق. هل يتصور أنهم مع أعمالهم والأعباء التي تحملوها وحملوها على أكمل وجه أنهم اجتهدوا في كل مسألة مسألة وبحثوها من كل وجه وبحثوا جميع ما يتعلق بها؟ هذا دون خرط القتاد، ومع ذلك وفقوا وسددوا وهدوا إلى الصواب. هذا سببه إيش؟ الإخلاص. سببه الإخلاص وصدق اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى والعمل بالعلم. أما شخص ديدانه المكتبة ما يخرج من المكتبة، بحث وربح، لكن إذا جاءت الصلاة آخر من أحضر المسجد، إذا جاء القيل والقال أول من يبادر، مثل هذا قد لا يوفق. فعلى العالم أن يتصف بالورع والالتزام الحقيقي بالدين، وأن يكون عمله مطابقا لعلمه، ثم يسدد. ثم قال بعد ذلك: ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام. يعرف آيات الأحكام، يعرف آيات الأحكام وعناية الفقهاء بآيات الأحكام، ولا يشترطون للمجتهد المطلق حفظ القرآن سوى آيات الأحكام. ما يشترط حفظ القرآن، يعني رغم صعوبة الشروط التي وضعوها لم يشترطوا حفظ القرآن، لأن همهم الأحكام العملية. بعضهم يقدر آيات الأحكام 500 آية، وهذه ألفت فيها الكتب، كتب تفسير آيات الأحكام، من أهمها أحكام القرآن لابن العربي وميله إلى مذهب مالك، أحكام القرآن للجصاص وميله لمذهب أبي حنيفة، أحكام القرآن لإلكيا الطبري الراسي وهو شافعي المذهب. ومن أجمع وأنفس ما كتب في أحكام القرآن الجامع لأحكام القرآن للقرطبي. فآيات الأحكام لا بد من العناية بها، ولا يعني هذا أننا نهمل ما جاء في القرآن في القصص مثلا، العبر والمواعظ والدروس التي تستنبط من القصص لا تقل أهميتها عن معرفة آيات الأحكام. الأمثال، وقد قال الله جل وعلا: وما يعقلها إلا العالمون، لا بد من معرفتها. آيات الترغيب، آيات الترهيب وآيات القرآن تنوعت أنواعا بحسب ما يحتاجه العالم والمتعلم. لكن الفقهاء يهمهم الفقه الذي هو الأحكام. فلا بد للمجتهد أن يكون عارفا بكتاب الله عز وجل، أسيما ما يتعلق منه بالأحكام الذي هو بصدد إفتاء الناس فيها. فكيف يفتي الناس ويتصدى لحل إشكالات من لا يعرف كتاب الله عز وجل؟ ولا بد أن يعرف تفسير هذه الآيات من خلال كلام العلماء الموثوقين من سلف هذه الأمة وأئمتها، وأن يكون عارفا بناسخها ومنسوخها. لا بد أن يعرف الناسخ من المنسوخ. وقد وقف علي بن أبي طالب على قاص فقال له: تعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا. قال: هلكت وأهلكت. قد يفتي الناس بحكم منسوخ. والنسخ في القرآن والآيات المنسوخة والآيات الناسخة فيها المؤلفات من جمعها كتاب النحاس، وكذلك على المتعلم الذي يتمنى أن يكون مجتهدا مفتيا أن يعنى بتفسير أحاديث الأحكام. فالسنة كما هو معروف شقيقة القرآن في الاستدلال، وإن كانت هي المصدر الثاني في الترتيب باعتبار القائل وباعتبار الثبوت، فلا بد لمن يتصدى للإفتاء أن يكون حافظا لقدر كاف من عارفا بما فيها من أحكام، مطلعا على أقوال العلماء في شرحها، لئلا يضل في فهم هذه الأحاديث ويأتي بما لم يسبق إليه في ذلك. كتب أحاديث الأحكام كثيرة، عمدة الأحكام، بلوغ المرام، المحرر، المنتقى، الإلمام، كتب ألفت في هذا الشأن ولها شروح كثيرة. ويذكر بعض أهل العلم أن سنن أبي داود يكفي المجتهد، يكفي المجتهد سنن أبي داود في أحد الأحكام. وبعضهم يضيف إليه السنن الكبرى للبيهقي، البحر. لا شك أن من أحاط علم بسنن البيهقي، وهذا أشرنا إليه مرارا، لا شك أنه يصدر عن علم، لكن من يوفق للعناية بهذه الكتب؟ معاناة العلم شاقة صعبة، لكن الثمرة من هذه المعاناة كبيرة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وجاء في فضل العلم ومدح أهله من نصوص الكتاب والسنة الشيء الكثير. لولا المشقة كل الناس علماء، كل الناس علماء، ولولا التعب واللهث وراء أمور الدنيا لصار الناس كلهم تجار، تجار. لكن الراحة والإخلاد إليها والدعة والترف يعوق عن تحصيل خير الدنيا والآخرة. ولا بد أن يكون أيضا عالما بناسخ الحديث ومنسوخه، وألفت فيه الكتب. من أنفس ما ألف في هذا الباب الاعتبار في معرفة الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي، وهذا كتاب النفيس ينبغي لطالب العلم أن يعنى به. ومع تمام معرفته بذلك بجميع ما ذكر وإتقانه، لا بد أن يتصف بالورع ورعا دينا، لا يتجرأ على الله فيفتي بغير علم، لم يكن ولا جرؤ على الله عز وجل وأفتى الناس بغير علم، أو أفتاهم وإن كان له عنده شيء من العلم، يمكن يفتي بخلاف ما يعلم طمعا في حطام الفاني، حطام الدنيا، إرضاء لفلان أو علان، يشتري بآيات الله ثمنا قليلا. فعلى المفتي أن لا يتجرأ على الله فيفتي بغير علم أو بشيء لم يتأكد منه، لأن المفتي كما هو معلوم موقع عن الله عز وجل، فليحذر أشد الحذر من يتصدى لهذا الأمر الخطير من الجرأة على الله عز وجل. فالقول على الله بلا علم من عظائم الأمور، كما قال جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال جل وعلا: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. أن يدخل في المتكبرين من يتكبر عن قول لا أدري أو لا أعلم. إذا قرن هذا بقوله جل وعلا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فتوى بغير علم كذب على الله عز وجل. فلا بد حينئذ من توافر العلم والدين والورع، كما قال الناظم: وليس في فتواه مفت متبع ما لم يضف للعلم والدين الورع. مع الأسف الشديد أن نرى ونسمع كثيرا ممن يتصدى للفتوى بغير علم أو مع علم لكن يفتي بغير حق اتباعا للهوى وطمعا في الحطام الفاني. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. حديث مخرج في البخاري. وثبت في الصحيح عن أبي أنس قال رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين: فصل. وكان السلف من الصحابة والتابعين يكرهون التسرع في الفتوى، ويود كل واحد منهم أن يكفيه إياها غيره، فإذا رأى أنها تعينت عليه بذل اجتهاده في معرفة حكمها من الكتاب والسنة وأقوال الخلفاء الراشدين ثم أفتى. قال عبد الله بن المبارك: حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: أدركت 20 و100 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وراه قال في المسجد، فما كان منهم محدث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث، ولا مفتن إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا. ثم قال ابن القيم رحمه الله: قلت: الجرأة على الفتيا تكون عن قلة العلم أو من غزارته وسعته، يعني ليست مذمومة مطلقا. الجرأة على الفتيا تكون عن قلة العلم، مثل هذا قليل العلم إذا تصدر للناس وسئل عن مسائل إذا قال لا أدري لا أدري قلة علم عن شيء، لا تطاوعه نفسه وهواه وشيطانه. مش معنى انك ما تدري؟ ليش تصدر للناس وانت لا تدري؟ هكذا يسول له. هذا من قلة علم فيجرؤ على الفتية خشية أن يقال هذا ما هو شيء. إذا قال لا أدري كم مرة ما هنا استفاضة بعلم وعمل وفضل وخير وصلاح، سقط من عيون الناس، فيخشى أن يسقط من عيون الناس فلا يقول لا أدري. ومن غزارته وسعته بحيث يكون الدليل والبرهان عنده مثل الشمس، مثل هذا ما يتردد. إلا من جهة واحدة، إذا وجد من يكفيه الفتياء، وإن كان غزير العلم واسع العلم ودفع الفتية إلى من تبرأ الذمة بالإحالة إليه، مثل هذا يحمد، لأنه وإن كان غزير العلم واسع الاطلاع فيجيب عن كل مسألة، لا بد أن يصاب بشيء، لأن النفس البشرية ضعيفة، إذا تتابع الناس على مدحه والثناء عليه والإشادة به يخشى عليه، يخشى عليه ويخشى على غيره أن يفتن به. يقول فإذا قل علمه أفتى عن كل ما يسأل عنه بغير علم، وإذا اتسع علمه اتسعت فتياه. ولهذا كان ابن عباس رضي الله عنه من أوسع الصحابة فتيا. وقد تقدم يقول ابن القيم أن فتاواه جمعت في 20 سفرا. وكان سعيد بن المسيب أيضا واسع الفتيا. المقصود أنه إذا كان هناك علم فلا يخلو، إما أن يتعين عليه الجواب فلا يجوز له حينئذ أن يتأخر عن الجواب، إذا لم يتعين عليه وصار بالنسبة له واجب على الكفاية وأحال على غيره تورعا أو خشية من أن يفتن أو يفتن، مثل هذا يمدح، لكن إن أجابه هو الأصل. أقول من ابتلي بالفتية وتعينت عليه فعليه بالورع وعليه بالصدق، لجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن يعينه ويسدده ويوفقه للصواب، وعليه أيضا بقراءة ما يعينه إلى معرفة آداب المفتي وشروطه، ومن أهم ما كتب في ذلك الكتاب الجامع النافع الماتع إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم رحمه الله تعالى. يقول الناظم رحمه الله تعالى والشرط في المفتي اجتهاد، وهو أن يعرف من آي الكتاب والسنن والفقه في فروعه الشوارد وكل ما له من القواعد مع ما به من المذاهب التي تقررت من خلاف مثبت، والنحو والأصول مع علم الأدب واللغة التي أتت من العرب قدرا به يستنبط المسائل، يعني قدر كافي، قدرا يستنبط به يستنبط المسائل بنفسه لمن يكون سائلا مع علمه التفسير في الآيات وفي الحديث حالة الرواة وموضع الإجماع والخلاف، نعم وموضع الإجماع والخلاف، نعم فعلم هذا القدر فيه كافي، فعلم هذا القدر فيه كافي. ثم قال رحمه الله تعالى ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد، من شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد فيقلد المفتي في الفتيا، وليس للعالم أن يقلد. العامة عامة المسلمين الذين ليست لديهم الأهلية للنظر في النصوص والخلاف والإجماع والموازنة بين كل ما ذكر، هذا عام فرضه التقليد، وفي حكمه المتعلم الذي لم يبلغ درجة الأهلية، أهلية الاستنباط من الكتاب والسنة. هؤلاء فرضهم التقليد كما في قوله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن على المقلد أن يسأل من تبرأ ذمته بسؤاله. قد يقول العامي: ليست لدي أهلية. من يسأل؟ إذا رأى شخص مظهره مظهر عالم يكفي؟ يكفي أن يكون الشكل الخارجي يؤهل لأن يسمى شيخ؟ إن كيف يطالب هذا العامي بسؤال من تبرأ ذمته بسؤاله؟ هو ليست لديه أهلية، أهلية الموازنة بين من تبرأ ذمته بتقليده ومن لا تبرأ ذمته بتقليده. قد يقول يستشير أهل العلم. نقول: أين أهل العلم؟ والآن ما بعد عرف أهل العلم الذين يمكن أن يقتدى بفعالهم وأقوالهم. نقول: الاستفاضة في هذا كافية. يعني إذا عرف الناس اتجهوا إلى فلان يسألونه، واشتهر بين الناس أن هذا عالم، يكفي العام شهادة عمله بهذه الاستفاضة ولا يكلف ما وراء ذلك. هل يجب على العامي أن ينظر في هذا العالم هل انطبقت فيه الشروط السابقة أو لم تنطبق؟ كيف؟ ما يستطيع تطبيق هذه الشروط، وتكليفه بذلك تكليف بالمحال، وما يعرف. لو عرف أن يطبق هذه الشروط في العالم لطبقها على نفسه. نعم، كان يصير عالم. وإذا اشترطنا فيه أن يعرف العالم بالطرق المتبعة عند أهل العلم لازم عليه الدور. المسألة مفترضة في عامي، لكن نقول يكفي في ذلك الاستفاضة. إذا اشتهر وشاع بين الناس أن فلان يتجه إليه المسلمون بسؤالهم ويصدرهم بالعلم الذي لم يستفض نقده، لأنه إذا لم يكن عالم حقيقي ولو تصدر للناس استفض نقده عند الناس وكشفه الله سبحانه وتعالى. فمثل هذا يكفي فيه أن يستفيض أمره ويشتهر عند الناس أن هذا العالم، هذا الشخص من أهل العلم الذي يتبرأ الذمة بتقليدهم. بعضهم يقول يأتي العالم، يأتي العامي ويسأل: أنت عالم؟ أنت مجتهد؟ فإن كان كذلك سأله وقال ليس بلائق، وإن رجحه بعضهم. أسلوب ممجوج. نعم، ما يلزم يا أخي، لأنه إن كان متصدر للناس وقال حتى أعلم الناس إذا قيل له أنت عالم قال له شو يسوي العام؟ يرجع. وأجهل الناس إذا قيل له عالم قال أجهل أنا جاهل. نعم، فهذه ليست طريقة. أقول الطريقة لسؤال من تبرأ الذمة بسؤاله الاستفاضة، الاستفاضة. فإذا سأل المقلد من تبرأ ذمته بتقليده وجب عليه العمل بفتواه، وإن لم يعرف الدليل لقصورها عن إدراك الأحكام بأدلتها. تفضل. نعم، لكن الذم في العكس، لأن هذه دليل على أنه يتبع هواه. الذم يأتي لو قيل عليك كذا ثم ذهب ليبحث عن الأخف. نعم، يتتبع الرخص. وبعض طلاب العلم يرى أنه إذا أفتاه أكثر من واحد تكون إحدى أو أحد الجوابين فيه تسهيل وتيسير والآخر فيه تشديد، يقول خذ اللي فيه تيسير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. نقول ما هو صحيح هذا. نعم، أنت متهم، أنت متهم هنا، لأن حكم الله في المسألة واحد لا على جهة التخيير. فأحدهما صواب والآخر خطأ. في وقت النبي عليه الصلاة والسلام إذا اختار أحدهما فهو شرع، لكن هل للعام أن إذا قيل له عليك دم وقال الثاني ما عليك دم قال النبي ما خير بين أمرين؟ نعم، ما نقول هذا الكلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما اختار الأيسر، نعم لما يختار الأيسر، نعم إذا خيرت فيما له أكثر من خصلة كذا وكذا اختر الأيسر، خيرت بين عتق رقبة وإطعام وكسوة، تقول لا والله الطعام أخف علي، كان يلا أطعم، اختر الأيسر لا بأس. لكن يقال لك مذهب أبي حنيفة الوجوب ومذهب مالك الاستحباب، نعم تقول لا مثلا مالك الاستحباب، ولو بعد وجدت قول يقول بالإباحة مستوى الطرفين هذا أرغب إليك، هذا اختار الأيسر، لا أنت تتبعت الرخص في هذه الحالة، وإذا تتبعت الرخص في جميع حياتك خلص سرخت من الدين، فننتبه لهذا. وليس للعالم المتأهل أن يقلد، بل عليه أن يستنبط، لأنه متعبد بشرع ووحي من كتاب وسنة، إلا إذا اجتهد ولم يتبين له الحكم تردد، أو نزلت به حادثة يحتاج إلى جواب عاجل فلا بأس حينئذ أن يقلد، لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. يقول الناظم رحمه الله تعالى: من شرط السائل المستفتي أن لا يكون عالما كالمفتي، فحيث كان مثله مجتهدا فلا يجوز كونه مقلدا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد. سم
كيف
هو يهمه الأحكام، يهمه الأحكام، فالذي تستنبط من الأحكام وتستمد من الأحكام يهتم به، وما عدا ذلك من العلوم في هذا الباب، في هذا الباب على وجه الخصوص، نعم، لأن العقيدة فن والأحكام فن. هم عندهم في الأحكام العملية يفتي، يعني فقيه، فقيه يفتي في الفقه، لكن إذا أراد أن يفتي في كل علم، يفتي في الفقه، يفتي في الحديث، يفتي في التفسير، يفتي في جميع العلوم، نعم، لا بد أن يعرف كل هذه العلوم. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى: وليس للعالم أن يقلد، والتقليد قبول قول القائل بلا حجة،
قبول
قول القائل بلا حجة، فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى تقليدا. ومنهم من قال: التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا. وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض، فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فيها وأخطأ فله أجر. ومنهم من قال: كل مجتهد في الفروع مصيب، ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب، لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين. ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم: من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. وجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه أخرى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شروط المفتي وهو المجتهد، وشروط المستفتي وهو السائل، ثم ذكر أن العالم يعني المجتهد ليس له أن يقلد، مراده بذلك أن من تحققت لديه الأهلية
أهلية الاستنباط من الكتاب والسنة ليس له أن يقلد في دينه الرجال، لأن المرد عند التنازع إلى الله ورسوله وليس إلى قول فلان ولا علان مهما كانت سابقته وقدمه في ورسوخ قدمه. فالمتأهل فرضه الاجتهاد، كما أن العام ومن في حكمه فرضه سؤال أهل العلم وقبول قولهم، وهذا تقدم. ثم بين رحمه الله تعالى حقيقة التقليد وحقيقة الاجتهاد. فالتقليد يقول قبول قول القائل بلا حجة، وفي الأصل مصدر قلد يقلد تقليدا، تقليد وضع الشيء في العنق كالقلادة لإحاطتها بالعنق، ومنه تقليد الهدي شيئا يعلم به أنه هدي، ومنه تقليد الولايات من قبل الإمام الأعظم لولاة الأقاليم والذين كانوا يعرفون في السابق بالعمال. المقصود أن كل هذا تقليد، لأنه تفويض للأمر، كما في القاموس أعطيته قلد أمري أي فوضته إليه. فالمقلد يفوض أمر سؤاله إلى من يقلده من أهل العلم، ويقبل قوله من غير نقاش ومن غير معرفة الدليل. ولذا قال المؤلف التقليد قبول قول القائل بلا حجة، أن يذكرها لمن أراد تقليده، فلا يذكر الدليل لمن سأله. المجتهد إذا سئل عن مسألة ما يفتي بما يدين الله به، بما توصل إليه باجتهاده، ولا يلزمه بيان مستنده. ينصون على هذا، لكن هذا يختلف باختلاف أحوال السائلين. فإن كان السائل عاميا لا يعرف درك المسألة، مثل هذا يعطى الحكم، وإن كان متعلما طالبا للدليل ليبني عليه فيما يستقبل من حياته العلمية، فمثل هذا يعلم الدليل ويخبر بالدليل، يعلم ويخبر بما أخذ المسألة من هذا الدليل. في مختصر التحرير يقول التقليد عرفا أخذ مذهب الغير بلا معرفة دليله. في الأحكام لابن حزم التقليد على الحقيقة إنما هو قبول ما قاله قائل دون النبي صلى الله عليه وسلم بغير برهان، دون النبي صلى الله عليه وسلم بغير برهان. ثم قال فهذا هو الذي أجمعت الأمة على تسميته تقليدا وقام البرهان على بطلانه. هذا كلام ابن حزم، هو سيأتي أن ابن حزم والشوكاني شدد في أمر التقليد، ويأتي ما في كلامهما إن شاء الله. والشوكاني في إرشاد الفحول عرض التقليد بأنه قبول رأي من لا تقوم به الحجة بلا حجة. من لا تقوم به الحجة يعني من يستدل لكلامه ولا يستدل بكلامه، فكلامه المجرد ليس بحجة، إنما يلتمس له الحجة من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام بلا حجة، بلا بيان لما اعتمد عليه هذا الغير المسؤول. يقول فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليد. لماذا؟ لأن التعريف الذي ذكره ينطبق عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يذكر القول، يذكر حكم المسألة ولا يذكر دليله. من هذه الحيثية سماه تقليدا. لكن هل هذا كلام صحيح؟ تقليد قبول قولي من ليس بحجة من يحتج لكلامه، أما تقليد من يحتج بكلامه فليس بتقليد. من يحتج بكلامه، فرق بين من يحتج بكلامه وبين من يبحث الدليل للاحتجاج به لكلامه. فنصوص الكتاب والسنة، ما جاء عن الله عز وجل وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، هذه أصول يحتج بها ولا يحتج لها. أما ما جاء عن غيرهما فإنه مما يحتج له ولا يحتج به. فالصواب أن قول النبي عليه الصلاة والسلام حجة يحتج به ولا يحتج له. ولذا قال المصنف الجويني في البرهان، وذهب بعضهم إلى أن التقليد قبول قول القائل بلا حجة، ومن سلك هذا المسلك منع أن يكون قبول قول النبي عليه الصلاة والسلام تقليدا، فإنه حجة بنفسه، حجة بنفسه. ومنهم من قال كلام المؤلف، ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل، قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، وأنت لا تدري من أين قاله، أي لا تعرف معتمده ومأخذه والأصل الذي اعتمد عليه. فإن قلنا، يقول المؤلف، فإن قلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول بالقياس، يعني يجتهد، إن كان النبي عليه الصلاة والسلام له أن يجتهد، نعم، إن كان الرسول عليه الصلاة والسلام له أن يأخذ بالقياس ويجتهد، فإن قول قوله يسمى تقليد، وإن كان لا يجوز له أن يجتهد، وإنما جميع ما يصدر عنه إنما هو توقيف من الله عز وجل بدليل آية النجم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني ما ينطق، جميع ما ينطق لا يكون عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى. فهذه الآية تمنع اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام، وبها من يستدل من يقول بأنه ليس له أن يجتهد. لكن الواقع يدل على النبي عليه الصلاة والسلام اجتهد في مسائل، وأقر على كثير منها ولم يقر على بعضها. اجتهد عليه الصلاة والسلام في أسرى بدر ولم يقر على اجتهاده، فدل على أنه عليه الصلاة والسلام له أن يجتهد. يعني مسألة اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام إثباتا ونفيا مسألة خلافية بين أهل العلم. الآية تدل على أن جميع ما ينطق به وحي، والواقع يشهد بأنه اجتهد، أقر في جميع اجتهاداته إلا القليل النادر التي لم يقر عليها كقضية أسرى بدر، وهذه مسألة مشهورة، هذه مسألة عفى الله عنك لما أذنت له، نعم، ما كان في الأسرى، أي نعم، نعم، حتى يسخن في الأرض، لم يقر على هذا الاجتهاد، لم يقر على هذا الاجتهاد، فدل على أنه يجتهد. إذن كيف نوفق بين هذا وبين الآية؟ له أن يجتهد ولا ينطق عن الهوى، إن وافق الاجتهاد الصواب أقر، ويكون الإقرار حينئذ عمله واجتهاده مؤيد بالوحي بالإقرار. إن لم يقر عليه الصلاة والسلام فلا يعتبر من نطقه، نعم، إن لم يقر، إن لم يقر، يعني لا يخلو إما أن يكون اجتهاده موافق وأقر عليه، هذا ماشي، هذا دخل في الوحي، إن لم يقر عليه فعدم الإقرار أيضا وحي، فالثابت في النهاية هو الوحي. على كل حال، مثل ما ذكرنا سابقا من مسألة الاجتهاد والتقليد، مسألة حصل فيها الإفراط والتفريط، والقول الوسط في المسألة أن العام ومن في حكمه فرضه التقليد، ومن تأهل الاجتهاد واكتملت لديه الآلة للاستنباط من الكتاب والسنة فإنه حينئذ لا يسوغ له أن يقلد، إلا إذا لم يتمكن من التقليد لضيق وقت مثلا، وهذا سبقت الإشارة إليه. شدد بن حزم والشوكاني في مسألة التقليد، يقول الشوكاني في تفسيره فتح القدير في تفسير سورة الزخرف كلام طويل جدا، ما أتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون، بل قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون، كذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال أهلها إلا قال مترفوها إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون، قال أولو جئتكم بأهدى ما وجدتم عليه آباءكم، قالوا إن بما أرسلتم به كافرون. سئلوا فأجابوا بأنهم وجدوا آباءهم على هذا ولن يغيروا ما وجدوا عليه آباءهم، ويشبه إلى حد كبير ما يتفوه به بعض متعصبة المذاهب، سواء كانت المذاهب الأصلية أو الفرعية، تأتي له بالدليل، دليل المسألة من الكتاب أو من الصحيحين أو من غيرهما مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول هذا المذهب، هذا المذهب عليه العمل، هذا المذهب عليه العمل، وكل أمر الناس يفعلون كذا. طيب هذه حجج، هل هذه حجج تعارض بها النصوص؟ هذه يقولها بعض متعصبة المذاهب. ماذا يقول الشوكاني؟ قال بعد أن فسر الآيات، يقول هذا من أعظم الأدلة الدالة على بطلان التقليد وقبحه، فإن هؤلاء المقلدة في الإسلام إنما يعملون بقول أسلافهم ويتبعون آثارهم ويقتدون بهم، فإذا رام الداعي إلى الحق أن يخرجهم من ضلالة أو يدفعهم عن بدعة قد تمسكوا بها وورثوها عن أسلافهم بغير دليل نير ولا حجة واضحة، بل مجرد قال وقيل لشبهة لاحظة وحجة زائفة ومقالة باطلة، قالوا بما قاله المترفون من هذه الملل إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. الأمة كما قال قتادة وأبو عبيد وغيرهم والجوهري، يقولون الأمة الطريقة والدين، نجدنا أبانا على طريقة على منهج سائرين عليه ولنخالفهم، فإن على آثارهم مقتدون. يقول يجيب هؤلاء بما قاله المترفون من هذه الملل إن وجدنا أبانا على أمة وإن على آثارهم مقتدون، أو بما يلاقي معناه معنى ذلك، يعني ما يلزم أن يقول إن وجدنا أبانا على أمة، لا، يقول كل عمر الناس يسوون، أو هذا المذهب عليه العمل. يقول فإن قال لهم الداعي للحق قد جمعتنا الملة الإسلامية وشملنا هذا الدين المحمدي ولم يتعبدنا الله ولا تعبدكم وتعبد آباءكم من قبلكم إلا بكتابه الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وبما صح عن رسوله عليه الصلاة والسلام فإنه مبين لكتاب الله الموضح لمعانيه الفارق بين محكمه ومتشابهه، فتعالوا نرد ما تنازعنا فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام كما أمرنا الله بذلك في كتابه بقوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فإن الرد إليهما أهدى لنا ولكم من الرد إلى ما قاله الأسلاف ودرج عليه الآباء إذا قيل لهم ذلك نفروا نفور الوحش ورموا الداعي لهم إلى ذلك بكل حجر ومدر كأنهم لم يسمعوا قول الله سبحانه وتعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، ولا قوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقول: فإن قال لهم القائل: هذا العالم الذي تقتدون به وتتبعون أقواله هو مثلكم، هذا العالم مثلكم، من أي وجه؟ يعني في كونه متعبدا بالكتاب والسنة، مطلوبا منه ما هو مطلوب منكم، وإذا عمل برأيه عند عدم وجدانه الدليل فذلك رخصة له لا يحل أن يتبع غيره عليها، ولا يجوز له العمل بها وقد وجد الدليل الذي لم يجده، يعني المتأخر وجد دليل لم يقف عليه المتقدم، وها أنا أوجدكموه في كتاب الله أو فيما صح من سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وذلكم أهدى لكم من وجدتم عليه آباءكم، قالوا: لا نعمل بهذا ولا سمع لك ولا طاعة، ووجدوا في صدورهم أعظم الحرج هناك، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، وهؤلاء يجدون في صدورهم أعظم الحرج من حكم الكتاب والسنة، ولم يسلموا ذلك ولا أذعنوا له، وقد وهب لهم الشيطان عصا يتوكؤون عليها عند أن يسمعوا من يدعوهم من الكتاب والسنة، وهي أنهم يقولون: إن إمامنا الذي قلدناه واقتدينا به أعلم منك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه قيلة الحرف. تقول للواحد منهم من أهل الفضل والخير والعلم والعمل والصلاح، تقول له الدليل في البخاري أو في مسلم، يقول: يعني هل عندنا علم أكثر من علم الإمام أحمد والسنة؟ ما عدل الإمام أحمد عن هذا الدليل إلا لأنه وجد ما يعارضه مما هو أقوى منه، احنا بعلم من الإمام أحمد. قل مثل هذا في مالك والشافعي، يعني هل هذا مثل هذا الكلام يخفى على أحمد؟ هذا كلامه، هذه حجته، هذه عصا أعطاهم الشيطان إياها الشيطان وهيأها لهم يتوكؤون عليها في دفع النصوص، وهي حجة في ظاهرها، يعني لا حظ من النظر. أئمة كبار، الأئمة المقلدون كبار يحفظون من مئات الألوف من السنة، فيأتي شخص حديث عهد بعلم ويرد على كبار الأئمة، لكن هذا الشخص الذي بيده الدليل الحق معه حتى يوجد دليل يعارض هذا الدليل ويكون أقوى منه. وقد وهب لهم الشيطان عصا يتوكؤون عليها عند أن يسمعوا من يدعوهم إلى الكتاب والسنة، وهي أنهم يقولون: إن إمامنا الذي قلدنا واقتدينا به أعلم منكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن أذهانهم قد تصورت من يقتدون به تصورا عظيما بسبب تقدم العصر وكثرة الأتباع. لأنه قد يقول قائل: كم أتباع أبي حنيفة منذ أن قام مذهبه إلى يومنا هذا؟ من يحصيهم؟ والمشرق كله حنفية، وبقية الأقطار الإسلامية فيها أيضا حنفية، خلال قرون وأئمة كبار فحول قلدوا هذا الإمام، يمكن أن يخفى عليه مثل هذا الكلام؟ هذه من الحجج التي يلبس بها المتعصب حينما يدعون إلى الأخذ بالكتاب والسنة. وما علموا أن هذا منقوض عليهم مدفوع به في وجوههم، فإنه لو قيل إن التابعين أو إن في التابعين من هو أعظم قدرا وأقدم عصرا من صاحبكم، فإن كان لتقدم العصر وجلالة القدر مزية حتى توجب الاقتداء، فتعالوا حتى أريكم من هو أقدم عصرا وأجل قدرا. يعني في الفقهاء السبع، فقهاء المدينة السبع من التابعين، من هو أهل لأن يقلد؟ فإذا كان القدم يؤهل للتقليد ويبرر ويبرهن للتقليد، ففي من تقدم عصر الأئمة أيضا من هو أهل للتقليد. ثم قال: فإن أبيتم ذلك ففي الصحابة رضي الله عنهم من هو أعظم قدرا من صاحبكم علما وعملا وفضلا وجلالة قدر. تقولون أبو حنيفة أهل لأن يقلد لأنه إمام. نقول أي إمامة أبي حنيفة أو إمامة أبي بكر؟ أبو بكر أهل لأن يقلد. تقولون مالك، أي مالك عمر مثلا. تقولون أحمد يحفظ من السنة، ومالك نجم السنن، أي هؤلاء أبو هريرة في الحفظ. لماذا لا نطلع فوق نقلد الصحابة؟ هذا كلام الشوكاني. فإن أبيتم ذلك فأنا أدلكم على من هو أعظم قدرا وأجل خطرا وأكثر أتباعا وأقدم عصرا، وهو محمد بن عبد الله نبينا ونبيكم عليه الصلاة والسلام، ورسول الله إلينا وإليكم، فتعالوا فهذه سنته موجودة في دفاتر الإسلام ودواوينه التي تلقتها جميع الأمة قرنا بعد قرن وعصرا بعد عصر. وهذا كتاب ربنا خالق الكل ورازق الكل وموجد الكل بين أظهرنا، موجود في كل بيت وبيد كل مسلم، لم يلحقه تغيير ولا تبديل ولا زيادة ولا نقص ولا تحريف ولا تصحيف، ونحن وأنتم ممن يفهم ألفاظه ويتعقل معانيه. فتعالوا لنأخذ الحق من معدنه ونشرب صفو الماء من منبعه، فهو أهدى مما وجدتم عليه آباءكم. قالوا يعني بلسان الحال لا سمع ولا طاعة، يقول إما بلسان المقال وإما بلسان الحال. يقول فتدبر هذا وتأمله، إن بقي فيك بقية من إنصاف وشعبة من خير ومزعة من حياء وحصة من دين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول وقد أوضحت هذا غاية الإيضاح في كتابي الذي سميته أدب الطلب ومنتهى الأرب، فارجع إليه إن رمت أن تنجلي عنك ظلمات التعصب وتنقشع لك سحائب التقليد. انتهى كلامه بحروفه. ابن حزم أيضا له كلام طويل جدا في إبطال التقليد في الباب 36 من الأحكام. هذا الكلام وإن كان فيه شدة على جماهير المسلمين الذين يتبعون المذاهب الأربعة، هذا فيه شدة عليه، لكنه أقرب إلى الحق والصواب، نعم، مما يتذرع به كثير من متعصبة المذاهب، لأن كلام مثل هؤلاء يدعون إلى الكتاب والسنة الذي هو الأصل، وأولئك يدعون إلى تقليد الرجال ثقة بهم وبإمامتهم وعلمهم وعملهم. انظر إلى كلام في الطرف الآخر. إذا قارنا كلام الشوكاني السابق بكلام الصاوي في حاشيته على الجللين في الجزء الثالث صفحة 10 عند قوله تعالى ولا تقولن شيء إني فعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، اسمعوا ما يقول. يعني الكلام الذي سمعناه من كلام الشوكاني في غاية القوة في طرف، واسمعوا كلام الصاوي في يقول. يقول ولا يجوز تقليد ما عدا المذاهب الأربعة، ولا يجوز تقليد ما عدا المذاهب الأربعة ولو وافق، يعني ما عدا المذاهب الأربعة ولو وافق قول الصحابة والحديث الصحيح والآية، ولا يجوز تقليد ما عدا المذاهب الأربعة ولو وافق قول الصحابة والحديث الصحيح والآية، فالخارج عن المذاهب الأربعة ضال مضل، وربما أداه ذلك للكفر. يقول لأن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر. يعني هل هذا كلام يقبله عاقل؟ هل هذا كلام يقبله عاقل منصف؟ معارك في مسألة الاجتهاد والتقليد، لا نختلف في أن الأصل الكتاب والسنة، لا يختلف على هذا أحد، لكن هل التقليد مذموم؟ وهل الاجتهاد واجب؟ وهل المطالب بذلك جميع الناس أو المطالب به فئة من الناس؟ يعني قبل ربع قرن ثارت ثورة على التقليد وعلى كتب الفقهاء وعلى أئمة الإسلام ونبذ أقوالهم والتفقه من الكتاب والسنة مباشرة. هذه دعوة إلى الأخذ بالأصول، والمظنون بمن أطلقها الظن الحسن، وقد ساءه وأهمه وغمه ما يرد في ثنايا كلام متعصبة المذاهب في المسائل الأصلية والفرعية، ومن ذلك ما سمعنا من كلام الصحابي. ظهرت دعوة لنبذ التقليد وعدم النظر في كتب الفقهاء والتفقه مباشرة من الكتاب والسنة، دعوة إلى أخذ العلم من معدنه. لكن ينبغي أن يفرق بين الناس، ولا شك أن من تأهل للاستنباط من الكتاب والسنة أنه ليس له أن يقلد أحد، وإنما عليه أن يجتهد، ولا يجوز له أن يقلد في دينه رجال، لأن المرد عند التنازع إلى الكتاب والسنة. والذي لم يتأهل سواء كان عاميا أو مبتدئا في الطلب، ليست لديه الأهلية وليست لديه الآلة كاملة، مثل هذا فرضه سؤال أهل العلم، وفي حكم سؤال أهل العلم الأخذ من كتبهم، وهذا هو التقليد. لما ينادي هؤلاء الذين نجزم بأنهم على خير ويدعون إلى خير بنبذ الكتاب والسنة، ويلقون مثل هذه المسائل ويشددون فيها في مختلف طبقات المتعلمين، يريدون أن يأتي المبتدئ ويتفقه من الكتاب والسنة. المبتدئ بيمسك المصحف ويشوف أول آية ثاني آية فيها حكم بيطبق، مبتدئ ما يعرف شيء، يأتي إلى صحيح البخاري أو مسلم أو بلوغ المرام وغيره من كتب السنة سواء كانت المطولة أو المختصرة، فيعمل بهذه الأحاديث، وقد يكون لهذه الأحاديث نواسخ في كتب أخرى. متى يعرف أن هذا الحكم منسوخ؟ يعني إذا قرأ في كتب السنة باب الأمر بقتل الكلاب، ثم أخذ المسدس وكل ما شاء من كلب أفرغ في رأسه رصاصة، مأمور بقتل الكلاب، ثم بعد ذلك يأتيه باب نسخ الأمر بقتل الكلاب. مثل هذا يقال له اجتهد من الكتاب والسنة، أو نقول تأهل على الطريقة وعلى الجادة المتبعة عند أهل العلم، اقرأ في كتب الفقه، اقرأ لأهل العلم لفقهاء الأمصار، ووازن بين أقوالهم بالأدلة، ورجح ما يرجحه الدليل. حينما يوجه طالب العلم مبتدئ إلى كتاب فقه من المتون المعتمدة في المذاهب، وكل بحسبه وما هو معتمد في بلده، حينما يقال لطالب العلم المبتدئ احفظ الزاد وادرس الزاد واحضر دروس الزاد، هل معنى هذا أننا نجعل الزاد بمثابة الكتاب والسنة لا يحيد عنه طالب العلم؟ لا، إنما نجعل مثل هذا الكتاب عناصر بحث، عناصر بحث. تأتي إلى المسألة الأولى وتتصور هذه المسألة، تفهم هذه المسألة، ثم تستدل لهذه المسألة، تبحث عن دليل لهذه المسألة، من قال بهذا القول، من خالف هذا القول، ما دليله، تنظر في الأدلة وترجح وتوازن وتخذ بالقول الصائب من خلال الدليل. هذا هو الاتباع، هذه طريقة جادة متبعة عند أهل العلم. نعم منهم من يختصر ويدعو إلى الاختصار على مرحلة واحدة من المراحل، هذا الزاد، هذا زاد المستقبل، احفظ وصير إمام، نقول ما هو بصحيح، ليس بصحيح، نقول احفظ الزاد صح، افهم الزاد صح، استدل لمسائل الزاد صحيح، اعرف من خالف ومن وافق بالأدلة صحيح، وازن بين الأدلة صحيح، رجح ما يرجحه الدليل صحيح، وهذا الاتباع. خطة تسير عليها، ليس معنى هذا أنك كل ما في الزاد صحيح، الزاد على صغر حجمه قد هذا الكتاب، خالف المذهب في 32 مسألة. إذن كم خالف القول الصحيح الراجح بدليله؟ أكثر قطعا. لا نريد من طلاب العلم أن يتعصبوا لشخص، نريد منهم أن يعملوا بالدليل، ونريد منهم أن يسيروا على الطرق والجواد المتبع عند أهل العلم الموصلة إلى العلم من أبوابه. فالمبتدئ لا شك أنه بيتعلم، والعلم لا يأتي فجأة، لا يأتي دفعة واحدة، يأتي بالتدريج. وإذا كان هذا الطالب يترجح له في يوم من الأيام في بادئ الأمر قول من خلال النظر في المسألة وتصور المسألة والأدلة والموازنة، لأنه في بهذه الطريقة بيعرف المسألة بأدلتها، وبيشوف دليل المخالف، اعتمد على ناسخ، اعتمد على منسوخ، اعتمد على عام، اعتمد على خاص، اعتمد على مطلق، اعتمد على مقيد، ماشي. لكن لما ينظر إلى حديث بمفرده ويعمل به، لا يدري هل هو منسوخ، لا يدري هل هو مقيد، لا يدري هل هو مخصص، لا يدري شيء. حتى يأتي الدليل المقيد أو الدليل المخصص أو الدليل الناسخ بعد يمكن شهور وأعوام من بداية الطلب. فمن الكلام واضح، ما في لبس. الدعوة التي أثيرت قبل ربع قرن دعوة محترمة ولها حظ كبير من النظر، والقائلون بها أهل خير وفضل وصلاح، لكن نختلف معهم في من تلقى إليه هذه الدعوة. فرق بين عامي وشبه عامي من مبتدئ يريد أن يتعلم ويسلك الجادة والطريقة المتبعة، وبين متأهل. المتأهل ليس له أن ينظر في كلام فلان وعلان، إنما يأخذ من الكتاب والسنة. ومع ذلك عليه أيضا أن ينظر في أقوال الصحابة والتابعين ومن دونهم، ينظر في أقوال فقهاء الأمصار، يستدل بها، يستنير بها لئلا يحدث قول يؤديه إليه فهمه لهذا النص، وفهم الصحابة على خلافه. ونحن ملزمون بفهم السلف، لا نبتدع فهم يختلف عن فهم السلف. أظن الكلام واضح والمقصود منه بين. فنحن ندعو إلى الأخذ بالكتاب والسنة لأنهم هم الأصل، ونقدر ما قاله ابن حزم وما قاله الشوكاني وما يرمى به من دعاوى للاعتصام بالكتاب والسنة وهذا الأصل، لأن الكتاب والسنة أصل الأصول. لكن يبقى أن هذا يخاطب به المتأهل، وأما بالنسبة للمبتدئ فعلى الطريقة والجادة التي شرحنا، وهي جادة مسلوكة عند أهل العلم. نعم يوجد في المذاهب من يعتمد هذا الكتاب دستور لا يحيف عنه، هذا خطأ لا يقر. يعني في كل مذهب كتاب معتمد، شو معنى هذا؟ أن بعض الطلبة يقف إلى هذا الحد، خلاص يبقى حدي هذا الكتاب ويكفيني هذا الكتاب، ويستمر مقلد. والمقلد يا أخوان ليس من أهل العلم اتفاقا، كما نقل ذلك ابن عبد البر وغيره، ليس من أهل العلم اتفاقا المقلد. يعني ما في فرق بين عالم يسمونه عالم الناس ويتصدى للقضاء بين الناس وإفتائهم وهو جامد على مذهب، ولو خالفه الدليل لا يتعداه، لأنه أخذ العلم من هذا الكتاب الذي لا يتجاوز 100 صفحة. وبين عامي يسأل عالم ويجيبه بالحكم، شو الفرق؟ ما في فرق، إذن كلهم عوام. العالم هو الذي يعرف الحكم بدليله، وهذا الطالب المبتدئ بالطريقة التي شرحناها بإذن الله إذا كانت لديه الأهلية للتحصيل من الفهم والحفظ، فإنه لا يستغرق وقت طويل حتى يسمى عالم. بس المسألة تحتاج إلى وجود آلة لفهم هذه النصوص، وما يعين على فهم هذه النصوص يكون عالم. ليس بمستحيل، لكن نحتاج إلى جادة متبعة مسلوكة توصل إلى العلم. ما أحب يتخبط يوم الكتاب هذا، يوم الكتاب الفلاني، يوم الكتاب العلاني، يوم يروح لزيد من الناس وينصحه بكتاب كذا، اقرأ كتاب كذا، يوم يروح الثاني يقول لا اترك هذا واقرأ كذا. لا، أنت عندك كتاب في بلدك معتمد، اقرأ في هذا الكتاب، وش المانع؟ لكن على الطريقة التي ذكرناها، اجعل مسائل الكتاب عناصر بحث، وحينئذ توفق وتسدد، واصدق اللجأ إلى ربك أن يهديك لما اختلف فيه من الحق بإذنه. وأكثر من الاستغفار، وأكثر من الإذكار، واقرأ القرآن بالتدبر على وجه المأمور به، وسوف يوفقك الله جل وعلا. نعم. مسائل الجرح والتعديل، مسائل الجرح والتعديل باعتبار أن الرواة انتهى، الرواة يعني عاصرهم من عاش في القرن الثالث والقرن الثاني والقرن الأول. الأئمة الذين عاصروا الرواة اجتهدوا، وكل واحد قيم هذا الراوي من وجهة نظره وعلى ما يدين الله به من أن هذا الراوي يستحق هذه المرتبة. نعم، هذا اجتهاد. يبقى أن من جاء من بعد عصر الرواة يعني بعد 300 ليس له أن يحكم على الرواة إلا من خلال أقوال أهل العلم. فإن كان ممن يقلد الشافعي اكتفى بقول الشافعي انتهى، كان ممن يقلد مالك واكتفى بقول مالك استمر صار مقلد، يقلد أحمد اكتفى بقول أحمد. لكن من أراد الاجتهاد، وباب الاجتهاد مفتوح إلى قيام الساعة، ينظر في أقوال الأئمة كلهم لا سيما في الرواة المختلف فيهم. الرواة المتفق على تصديقهم والمتفق على تضعيفهم ما في مشكلة، لكن يأتي رواة باللهيعة مثلا مختلف فيه جرح وتعديل، فيه أكثر من 20 قول للأئمة. طيب، نأتي إلى هذه الأقوال وننظر في هذه الأقوال ونوازن بينها من خلال قواعد الجرح والتعديل. فإذا ترجح عندك من خلال القواعد، وهذا مثل ما أشرنا إليه سابقا أن الاجتهاد المطلق بمعنى الإطلاق نعم مشكل أو نادر، نادر في غاية الندرة، لأنه حتى الاجتهاد في معرفة قواعد الجرح والتعديل أنت تنظر فيها من خلال القواعد الجرح والتعديل، تجتهد في ثبوت ما يمكن إثباته من هذه القواعد ونفي ما يمكن نفيه من هذه القواعد، فهذه أمثلة الاجتهاد، وراءها اجتهاد ثالث، وهكذا. فأن تنظر في الأقوال التي قيل في هذا الراوي، قالوا ثقة، قالوا ضعيف، قالوا كذا، قالوا تجمع 13 من الأئمة على تضعيف، 3 أو 4 قالوا بأنه ثقة مطلقة، مجموعة قالوا بأنه ثقة مع التقييد. فأنت توازن بين هذه الأقوال فتخرج بما تدين الله به مع التجرد. ولذا ابن حجر حكم عليه بأنه صدوق، حكم عليه بأنه مرة صدوق يخطئ، حكم عليه مرة بأنه مرار بأنه ضعيف، لأن المسألة تحتاج إلى توازن ونظر في كل راوي من الرواة، وهذا فيه طول. ولذا من العلماء لا سيما كبار العلماء عندنا في هذا الباب بالنسبة للسنة، يعني لو قلنا أنه لا الاثنين ما لهم نظير، الشيخ عبد العزيز رحمه الله والشيخ الألباني، الشيخ عبد العزيز انصب اجتهاده إلى علم الحديث دراية واستنباط، اعتمد على الحديث وصحح وضعف، لكن اعتماده في الرجال ما اعتمد على أن يبحث كل راوي بعينه ومع ذلك لا، يثبت عنده الخبر، يكفيه أن يثبت عنده الخبر ويستنبط منه. الشيخ الألباني على العكس، يعني كان اجتهاده منصب إلى الرواية وإثبات الخبر، ثم بعد ذلك اجتهاد في الاستنباط مستواه ما هو مستوى الشيخ ابن باز، كما أن اهتمام الشيخ بتخريج الأحاديث والتصحيح والتضعيف والكلام على الرواة أقل من اجتهاد الشيخ الألباني. وكل على خير عظيم فيما نحسب الله حسيبه، والله يغفر للجميع. صلى الله. من أهل العصر، لماذا نحتاج إلى جرح وتعديل؟ ما هذا ليس له داعي. أصل الجرح والتعديل إنما أبيح للضرورة، لأنه على خلاف الأصل، والكلام في الناس لا سيما أهل العلم أمره خطير جدا، أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، خطر. يعني يحذر الإنسان كل الحذر أن يتكلم في الناس، لا جرح ولا تعديل، إنما أبيح الجرح والتعديل للرواة للضرورة، للضرورة، ضرورة حفظ السنة. لا يمكن أن نعرف الصحيح من الضعيف، المقبول من المردود، إلا من خلال الجرح والتعديل. وأيضا الجرح والتعديل بقدر الحاجة، يعني إذا كانت الحاجة تقوم بالأقل ما نظرنا إلى الأعظم. على كل حال، مسألة الجرح والتعديل والكلام في الرجال إنما يباح للضرورة، نعم، ويبقى بقدرها، ينتهي نعم. الباقي ما لهم حاجة، لست بحاجة إلى أن تعرف مراتبهم. اللهم إلا إذا كان هناك من يخشى ضرره المتعدي من المعاصرين، من يخشى ضرره المتعدي فيحذر منه بالتلميح لا بالتصريح وبقدر الحاجة، فإن أجدى ذلك، وإلا فالتصريح للحاجة لحفظ الدين. يبقى أن المسألة المنظور إليه أولا وآخرا حفظ الدين، وليس معنى هذا أن يقدح بفلان لشخصه أو يدافع عن فلان لشخصه، لا، المسألة دين. على كل حال، هذا الذي يغلب على ظنه من التحريش، من التحريش الذي اقتنع به الشيطان في جزيرة العرب وفي غيرها من بلدان المسلمين، هو موجود على كل حال، لكن هذا ابتلاء، ابتلاء. وأحب ألزم ما على الإنسان نفسه، يحافظ على نفسه، يحافظ على عمله، من أن يوزعه بين الناس، من الناس من يأتي بأعمال أمثال الجبال، لكن هذا مفلس. ليش يأتي بأعمال أمثال الجبال وهو يخل مفلس في عرف الشر؟ ليش؟ لأنه يأتي وقد شتم هذا، سب هذا، قدح في هذا، أخذ مال هذا، يعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، وبعدين تنتهي. إذا انتهت، ولما تنتهي حقوق الناس يؤخذ من سيئاتهم ويقال. المقصود أن على الإنسان أن يحفظ نفسه، ويكون كلامه بقدر الحاجة، بقدر الحاجة. يقول رحمه الله: وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض. الاجتهاد لا شك أنه بذل الوسع واستفراغ الجهد في تحمل أمر فيه كلفة ومشقة، يعني يقال اجتهد في حمل الرحى لأن فيه مشقة، لكن هل يقال اجتهد في حمل نواة؟ نعم، إذا شفت شخص عصا شايله بيده تقول اجتهد في حمل العصا؟ نعم، لا، لكن يقول اجتهد في حمل كيس كبير، نعم، لأن فيه مشقة. وعرف الاجتهاد بقوله: بذل الوسع في بلوغ الغرض، أي بذل المجتهد وسعه في البلوغ والوصول إلى الحكم الشرعي المطلوب. وعرفه في مختصر التحرير باستفراغ الفقيه، استفراغ الفقيه وسعه لدرك حكم شرعي، لإدراك حكم شرعي. فالمجتهد يقول المؤلف: إن كان كامل الآلة في الاجتهاد، إن كان كامل الآلة في الاجتهاد، هل هذا الكلام له حاجة؟ نقول: هذا تصريح بما هو مجرد توضيح، وإلا فإنه لا يسمى مجتهد حتى تكتمل فيه الآلة من معرفة ما تقدم ذكره في شروط المجتهد. إن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران، يعني له أجر الاجتهاد وله أجر الإصابة، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر الاجتهاد فقط. ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عمرو بن العاص أنه قال، أو أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم مجتهد ثم أخطأ فله أجر. ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب، يعني فهما قولان في المسألة. منهم من يقول المجتهد واحد والحق واحد لا يتعدد، واحد مجتهد والثاني مخطئ وكلاهما مأجور، المصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد. والمسألة مفترضة في إيش؟ في مجتهد. بيهجم غير المجتهد الطالب المبتدئ، يهجم إلى المسائل العلمية ويقول أنا لو أخطأت، أفرض أني أخطأت لي أجر واحد، يقول أنت مأزور، لأن المسألة مفترضة في من تحققت فيه الأهلية. هذا ظاهر كله في المجتهد. القول الثاني أن كلهم على خير وكلهم مجتهدون وكلهم مصيبون. يقول ابن العربي تعلق بهذا الحديث من قال إن الحق في جهة واحدة للتصريح بتخطئة واحد لا بعينه، وقال وهي نازلة في الخلاف عظيمة، نازلة. إيش معنى نازلة؟ يعني هل المسألة التي هي الخلاف في كل مجتهد مصيب، أو أن هذه المسألة النازلة العظيمة التي يحتمل فيها أن يجتهد أن يصيب بعض المجتهدين ويخطئ بعض المجتهدين؟ احتمال. المازري يقول تمسك به يعني الحديث كل من الطائفتين، من قال إن الحق في طرفين ومن قال إن كل مجتهد، من قال إن الحق في أحد الطرفين، يعني واحد مجتهد والثاني مصيب والثاني مخطئ، ومن قال كل مجتهد مصيب. فأما الأولى، الطائفة الأولى أصحاب القول الأول، ما وجه الاستدلال؟ يقول لو كان كل مصيبا لم يطلق على أحدهما الخطأ لاستحالة النقيضين في حالة واحدة. الرسول عليه الصلاة والسلام أطلق عليه الخطأ، فكيف نقول هو مصيب؟ كيف يوصف بأنه مصيب مخطئ عن واحد؟ هذا اجتماع للنقيضين. وأما المصوبة الذين يصوبون جميع المجتهدين فاحتجوا بأنه صلى الله عليه وسلم جعل له أجرا، فلو كان لم يصب لم يؤجر. وأجابوا عن إطلاق الخطأ في الخبر على من ذهل عن النص أو اجتهد فيما لا يسوغ الاجتهاد فيه من القطعيات فيما خالف الإجماع، فإن مثل هذا إن اتفق له الخطأ فيه نسخ حكمه وفتواه ولو اجتهد بالإجماع، وهو الذي يصح عليه إطلاق الخطأ. وأما من اجتهد في قضية ليس فيها نص ولا إجماع فلا يطلق عليه الخطأ. وأطال المازري في تقرير ذلك والانتصار له، وختم كلامه بأن قال إن من قال إن الحق في طرفين هو قول أكثر أهل التحقيق من الفقهاء والمتكلمين، وهو مروي عن الأئمة الأربعة، وإن حكي عن كل منهم اختلاف فيه. ذكر ذلك ابن حجر. ولا شك أن الراجح هو القول الأول، وهنا المصيب واحد والثاني مخطئ، لأن الحق لا يتعدد، والحديث صريح في ذلك. فالمصيب واحد ومن عداه مخطئ، وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعية والحنابلة، وقال بالثاني أبو حنيفة في قول وبعض الشافعية وبعض المالكية. ولا يقال ولا يجوز، هذا كلام المؤلف، أن يقال كل مشاهد في الأصول الكلامية يعني العقائد مصيب، ونقل بعضهم الإجماع على ذلك، يعني أن المسائل الكلامية، أهل الكلام يعبرون عن مسائل الاعتقاد بالكلامية. ولا شك أنه صلاح حادث مبتدأ، فإثباتهم مسائل الاعتقاد على طرقهم المحدثة محدث. فيبقى أن مسائل الاعتقاد وهي معروفة مميزة عن مسائل الأحكام، مسائل الاعتقاد هل تقبل الاجتهاد؟ هل المجتهد أن ينظر في مسائل الاعتقاد؟ أو عليه أن يقلد ما ثبت عن سلف الأمة فيما أثبته الله عز وجل مما ثبت في الكتاب والسنة. هذا الأصل. نعم، لكن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لا يفرق بين الأصول والفروع، يقول عندك نصوص من الكتاب والسنة تجتهد، وما يؤديه ما يؤديك إلى اجتهادك إن أصبت الحق فأنت على خير عظيم ولك الأجران، إن لم تصب فلن تحرم الأجر الواحد حتى في مسائل الاعتقاد. ولذا رحمه الله لما سئل عن بعض المنظرين في المذاهب البدعية الكلامية أجاب بأن حذره، وقال إن هذا ينصر ما يراه الحق، يعني هذا ما أدى إلى اجتهاده. لكن ينبغي أن نؤطر ونقيد فهمنا لنصوص الكتاب والسنة بفهم السلف، فما اتفق عليه السلف من إثبات ما أثبته الله سبحانه وتعالى ورسوله لله عز وجل لا يجوز لنا أن نوجد قول جديد بعد السلف. المسائل العقدية التي اختلف فيها السلف محل اجتهاد، نقيد محل الاجتهاد فيما اختلف فيه السلف. اختلفوا في الساق مثلا، إثبات الساق محل خلاف، إذن للاجتهاد فيه مجال. الهرولة، ما يثبت على طريق المشاكلة لا يمل حتى تملوا، نسوا الله فنسيهم، المقصود أن مثل هذه التي هي محل الاجتهاد لا يثرب على من خالف فيها لأن الخلاف قديم فيها. لكن المسائل التي اتفق عليها السلف أجمعوا عليها من إثبات الأسماء والصفات المتفق على إثباتها بين سلف هذه الأمة وأئمتها لا يجوز لأحد أن ينظر فيها من غير منظارهم ويوجد قول جديد غير معتمدون. يقول لأن ذلك يؤدي، نعم، لا لا لا، الحق واحد لا يتعدد، فاجتهد زيد واجتهد عمرو، الحق مع أحدهما دون الثاني، والمصيب الذي أصاب الحق المصيب له الأجران والمخطئ له أجر واحد، فالحق لا يتعدد. شو المسائل الاجتهادية التي لا يظهر فيها رجحان قطعي؟ هذا التي لا ينكر فيها، لكن هل كل خلاف معتبر؟ الخلاف الذي لا يسنده الدليل ولو وجد ولو نقل عن ماضي أهل العلم هذا ينكر، فليس كل خلاف معتبر، بل المعتبر ما له أصل من الكتاب والسنة. يقول يعلل في أن الاجتهاد لا يدخل مسائل الكلام ولا يدخل في المسائل الاعتقادية، يقول لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى، لأنهم اجتهدوا قالوا بالتثليث، إذن نعذرهم؟ نعم، نقول هذا يخالف أمور قطعية عندنا في الكتاب والسنة، فهو خلاف غير معتبر، اجتهاد في غير محله. أيضا المجوس في قولهم بالأصلين كذلك، لأن قولهم مخالف للقطعيات، مخالف لما علم من الدين بالضرورة. نعم نعم، والكفار أيضا في نفيهم التوحيد وبعثة الرسل والبعث أيضا في اليوم الآخر، المقصود أن ليس لمن أثبت الاجتهاد في مسائل الاعتقاد لا سيما المسائل التي اتفق عليها سلف هذه الأمة ليس عندهم ما يستمسك به، فنحن مأمورون ومقيدون بفهم السلف في هذه المسائل. نعم، رب مبلغ أو عام سام، لكن في المسائل التي يدخلها الاجتهاد. أما ما لا يدخله الاجتهاد فإنه الحق فيما اتفق عليه السلف في هذه المسائل. ثم استدل على أنه ليس كل مجتهد في الورع مصيب بقوله من اجتهد وأصاب، وجاء النص هكذا عنده. نعم، ماذا يقول؟ نعم، يقول من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. ولفظ الحديث كما سقناه من الصحيح، إذا اجتهد الحاكم فحكم فأصاب فله أجران، وإذا حكم فأخطأ فله أجر. ووجه الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام خطأ المجتهد تارة وصوبه أخرى، فدل على أن من المجتهدين من هو مخطئ. والله المستعان، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
انتهى شرح متن الورقات. نسأله تعالى أن ينفع المسلمين بهذا الشرح القيم، وأن يجزي الشيخ عبد الكريم ابن عبد الله الخضير خير الجزاء. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.